أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ربما يظن أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هو غير مقصود لفاعله ولا مرتبط به ومثلوا له بحفر. زين. الكلام في هذا الفصل التاسع في نفي القول بالاتفاق، يعني أن هناك اتفاق وصدفة، لا نقبل بوجود الاتفاق والصدفة بين الفعل وعلة الفعل الغائية. قال وهو انتفاء الرابطة الوجودية بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية، يعني بين الغاية بين العلة الغائية، أو قل بين الغاية اللي هي معلولة في الحقيقة علما، الغاية اللي هي معلولة للفاعل. لأنه ذكرنا احنا سابقا أن الغاية بوجودها العلمي هي المحركة علما للفاعل، وبوجودها الخارجي هي معلولة لفعل الفاعل. فالآن هنا شريد المصنف يقول بأنه فعل الفاعل لابد أن تترتب عليه الغاية الخارجية، لأن الغاية الخارجية إنما هي معلولة لمن؟ لفاعلية لفعل الفاعل. فهناك ارتباط بين العلة والمعلول لا يمكن التفكيك بينهما. فإذا ما دام هناك علاقة وارتباط وجودي، وهذا العلاقة وهذه العلاقة والارتباط علاقة ذاتية لا يمكن التفكيك بينهما، علاقة عقلية كعلاقة كل معلول وعلة، فإنه يستحيل التفكيك بين المعلول وعلة المعلول التامة، لا يمكن التفكيك بينهما. إذا وجدت العلة التامة فإن المعلول سوف يتحقق ويوجد. فإذا هل هناك رابطة وجودية أو ليس هناك رابطة وجودية؟ استشكل البعض بعدة أمثلة، قال أن هناك من الأمثلة أن هناك مثلا شخص يذهب للقاء الصديق، احنا مو قلنا بأنه الغاية شنو؟ الغاية للقاء الصديق، ذهب شخص للقاء الصديق، وإذا هذا الشخص يذهب لا يلتقي بالصديق وإنما يلتقي بمن؟ بالعدو، فهذا خلاف الغاية، الغاية التي سعى إليها وذهب إليها لم تتحقق بل تحققت العكس. شخص يحفر البئر ليصل المن إلى الماء، إلا أنه لا يصل إلى الماء وإنما يصل المن إلى الكنز. خوشها المرة جاي. فإذن هذا الفعل نقول الغاية لم تتحقق وإنما تحقق شيء آخر وهو الكنز. هنا بعد راح يصير المسألة مسألة اتفاقية، يقول بالصدفة، يقول أنا بينما خرجت من البيت وإذا بي أرى فلان. زين، رؤية فلان كانت مقصودة لي؟ ما كانت مقصودة لي، لكنها بالصدفة، أقول بالصدفة شفت، جاي أمشي بالسوق وإذا بالصدفة شفت فلان. إذن هذا الفعل اللي هو المشي ما كانت غايته أن يكون أرى فلان، ولكنه رأيت فلان بالاتفاق بالصدفة. وهكذا أغلب حركات حياتنا إحنا. فإذن كيف يمكن تفسير مثل هذا التخلف مع أنه لابد أن يكون هناك ارتباط بين العلة ومعلولها لا يمكن التفكيك بينهما؟ أولا خلنا نتحدث بشكل عام عن مسألة هواي مهمة وهواي يقع فيها الخطأ والاشتباه، هواي يقع فيها الخلط والاشتباه، وهي أنه عندما نتكلم عن قضية بديهية إنما نتكلم عن القاعدة العامة، فنقول القضية البديهية هي ماذا؟ هي أنه لا يتخلف المعلول عن علته مثلا، لا يمكن أن يوجد معلول بدون علة. لا يمكن إذا تحققت العلة التامة لابد أن يتحقق ماذا؟ المعلول. هذه قاعدة بديهية، هذه قاعدة بديهية بقطع النظر عن التطبيقات. إذا خرجت من هذه القاعدة البديهية وبحثت بالتطبيقات، بعد هناك ما راح تكون التطبيقات بديهية، وإنما شو تكون التطبيقات؟ تكون التطبيقات نظرية تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى أن نتأكد من عدها، تحتاج إلى استدلال، خلي تكون عقلية. لكن هذه العقلية بعد مو بديهية أولية، البداهة والأولية وين موجودة؟ للقاعدة العامة التي تقول بأنه كل معلول لابد أن يكون له علة، أو كل علة تامة لابد أن يوجد معلولها. إذا وجدت العلة التامة لابد أن يتحقق المعلول. إذن البداهة على نحو العام، على نحو عام، على نحو القاعدة العامة. أما تطبيقاتها، الآن أنت إذا عرفت وجود العلة لابد أن تعرف وجود معلولها، تقول إن لها معلول، أو إذا لقيت المعلول تقول بأنه لابد أن يكون له علة. لكن إذا رأيت أول مرة تشوف الماء، هل تكتشف مباشرة أنه يؤدي إلى إغراق الشخص اللي يغطس فيه؟ لا تعلم ذلك إلا من خلال التجربة. فلولا التجربة لم تكتشف ذلك. إذن القاعدة البديهية الأولية اللي تكتفي بمجرد التصور هي قاعدة عامة تقول إن لكل معلول علة. هاي هي قاعدة اللي نكتفي بها بمجرد التصور. أما تطبيقاتها ما نكتفي بها بمجرد التصور، يراد لها ماذا؟ يراد لها بحث. نعم، أننا لو كانت لدينا قاعدة عامة، ولا بد أن تكون هذه القاعدة عامة كلية تنطبق على عوالمها. بس شنو عوالمها؟ يعني كل العوالم الحقيقية، قاعدة استحالة تخلف المعلول عن علته، هذه قاعدة عامة لا يمكن أن تتخلف في جميع عوالم الوجود، هكذا نقول. لكن لو بحثنا في عالم المصادق ووجدنا تخلفاً لهذه القاعدة، هذا يؤثر في بداهته لما يؤثر؟ يؤثر في حدود بداهته، يؤثر. لأنه إحنا راح نرى بأنه هذه الحالة اللي تقول بأنه كل معلول يحتاج إلى علة، أو كل علة لابد أن يوجد معلولها، نجد في هذه الموارد 1، 2، 3، 10 فقد تخلف المعلول عن علته، أو تخلف وجود، يعني وجود العلة تخلف عن من؟ لم يترتب عليها المعلول. فراح تكون نقض لمن؟ نقض وتخصيص للقاعدة العامة العقلية. فهنا البحث في هذه النواقض للارتباط بين الفعل، فعل الفاعل، وبين ماذا؟ وبين الغاية المترتب عليه. قال: ومثلوا له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء فيعثر. طبعا احنا قلنا انه ما هو غير مقصود لفاعله ولا مرتبط به. ومثلوا له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء فيعثر على كنز، والعثور على الكنز ليس غاية لحفر البئر. غاية حفر البئر هو ماذا؟ الوصول إلى الماء. هو ما يبحث عن الكنوز، والرجل يريد يبحث عن الماء. قال: غاية لحفر البئر مرتبطا به. ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا سعيدا، يقول هذا حظ. وبمن يأوي إلى بيت ليستظل، هذا من الشمس، من حرارة الشمس، شاف لفت بيت، قال خل أروح أدخل في هذا البيت على مود شنو أتخلص منين من حرارة الشمس. وإذا أول ما يدخل البيت يقع عليه البيت. فدخوله للبيت ليس غاية فدخوله للبيت ليس فاعلية، وغايته هي وقوع البيت عليه. الغاية المترتبة على دخوله للبيت هي وقوع البيت عليه، وإنما لكي يستظل من الشمس، من حرارة الشمس. قال: فينهدم عليه فيموت. ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا، يعني حظ سيء. يقول إن حظك كرماد أو كدقيق يوم بين شوك نثروه، شلون الطحين بين الشوك نثروه. ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوا، صعب الأمر عليهم، ثم قالوا إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوا. هذا الرجل يقول الله سبحانه وتعالى أشقاه، أكو شاعر سوداني شيء يتحدث زين، فهذا حظه شنو؟ حظه سيء، هذا الشخص حظه سيء، هكذا يفسر. يعني إذن حدوث الغاية ما العلاقة بالفعل. وعلى ذلك بنى بعض علماء الطبيعة اللي هو ديمقراطيس يوناني كينونة العالم، يعني تحقق العالم، فقال إن عالم الأجسام، هذا عالم الأجسام مركب من أجزاء صغار ذرية مبثوثة في خلاء غير متناه، خلاء يعني فضاء خالي عدم، يعني غير متناه، يعني مو حجم مكان محدد، وإنما غير متناه ما إلى حدود، هذا الفضاء ما محدود، وهي دائمة الحركة. فاتفق أن تصادمت جملة منها فاجتمعت فكانت هذه الأجسام، فما صلح للبقاء مثل الحجر، هذا يبقى فترة طويلة، أو يعني الكرة الأرضية هذه الحجر، المهم الأحجار التراب باقي، وما لم يصلح لذلك فنى سريعا مثل الغيوم، بسرعة تصير وتروح تفنى، أو بطيئا مثلا مثل الإنسان أو الزرع ما يتأخر، يأخذ له فترة ويزول. إذن بالنتيجة تكون العالم، تكون العالم يحتاج له قوة، يعني له غاية، غاية لو ليس له غاية، ليس له غاية، وإنما أساسا نشأ عن تصادم غير مقصود فتكون هذا العالم. وهكذا أغلب الاتجاهات اليوم المادية تحاول تفسير عالم الكون على هذا الضوء، تقول بأنه العالم الآن نشأة العالم كيف حصل، يقولون هذا العالم كله عبارة عن كان قطعة سكر، هاي القطعة المكعبة الصغيرة جدا، كانت هذا العالم كله هكذا، ثم صار انفجار فتمدد هذا الكون، توسع هذا الكون نتيجة هذا الانفجار، فإذا عندنا انفجار كبير وعلى أساسه صارت هذه بحركتها وصارت هذه الكواكب والنجوم. زين، هل تحتاج إلى قوة لها شعور لها غاية على ترتب هذه الأحداث؟ لا، قالوا نكتفي، يعني هم في الحقيقة ما رفضوا العلة الفاعلية، قالوا بأنه أكو عناصر أدت إلى وجود هذا الكون، يعني عوامل وإن كانت هي عوامل مادية، مثلا كيف نشأت الحياة، قالوا يوجد مثلا قانون التطور، أن هناك عوامل أدت إلى نشوء الحياة. إذن هم ما أنكروا القوة الفاعلية بقدر ما أنكروا ماذا؟ ما أنكروا القوة الغائية، قالوا لا يوجد غاية لهذه الأفعال، غاية لهذه مترتبة على هذه الأفعال لا يوجد. أنت عندما تنظر إلى الكون تجد هذا الكون منظم، تقول بأن هذا الكون ما وجد عبثا، ربنا ما خلقته هذا باطلا، لأن هذا الكون كون عجيب، ما معقولة انخلق عشوائي تصادف وغيره، لا، وإنما هذا إلى غاية. فإذا هذا يكشف الكون، يكشف عن وجود منظم، عن وجود حكيم، إحنا نقول هذا. هؤلاء يقولوا لا، أنها هذه الأشياء اللي جاي نشوفها إنما حصلت كلها بالتصادف، بالصدفة بالصدفة بالصدفة، فكونت هذا العالم العجيب. طبعا هذه مقولة عجيبة جدا، لأنه أنت إذا تجي إلى مثلا أجيب صندوق من الحروف وعشوائيا أخليك تطلع بعض الحروف، كم احتمال أن تطلع كلمة لها معنى؟ احتمالات كثيرة جدا أن تطلع كلمة مثلا رسول، شيخ رسول، شقد احتمال تطلع كلمة شيخ رسول إذا أسحب حرف حرف؟ احتمالات كثيرة جدا، لعله بالبليون احتمال أكثر يطلع، مثلا أكثر يبل يطلع مثلا شنو؟ احتمال أن يكون اسم شيخ رسول، هو اسم واحد. زين، إذا أنت إجيت إلى كتاب كامل وجدت هذا الكتاب الكامل مو فقط عباراته وكلماته بها معنى، كلمة كلمة بها معنى، وإنما وجدت كتاب كامل كله يتحدث عن نظرية منطقية محكمة. هل يمكن أن تقول بأن هذا حصل نتيجة التصادف الكلمات والحروف؟ كم احتمال أن يكون ذلك؟ احتمال نادر بحيث يمكن أن تقطع بعدم حصول الاتفاق والصدفة. هذا عالم الكون، عالم الكون، عالم يعني مو عالم عشوائي، مو عالم يمكن تفسيره من خلال الصدفة. وإلا يمكن لو كنا كذلك، إذن اترك العلوم كلها بعد، ما العلوم ما لها أي قيمة، لا علوم الاحتمال ولا علوم يعني الرياضيات ولا أي شيء ما له أي قيمة. على أي أساس أنت تقول بأنه مثل هيك احتمال معقول وتفسر من خلال الكون؟ هذا التفسير عبثي، نفس هذا التفسير عبثي. عالم الطبيعة، عالم هذا الكتاب الرباني، لا يمكن أن تقول بأن هذا الكتاب إنما هو وجد بالتصادف. هذا العقل الإنساني. خو تقبل يعني تقبل أنه التفسير الاحتمالي والصدفة في هذا المورد المهم، وبالنتيجة خالفت عقلك، وإذا خالفت عقلك خو خالف كل العلوم بعد، كل العلوم ما لها قيمة. إذن هذه هي الدعوة. قال السيد العلامة: هسه كيف يمكن أن نفسر هذه الحوادث التي تحصل والتي نكتشف من خلالها عدم الارتباط بين الفاعل، بين فعل الفاعل وبين من وبين الغاية المترتبة عليه، كيف نفسرها؟ قال: والحق أن لا اتفاق في الوجود، يعني صدفة، نفي العلية الغائية، يقول لا اتفاق في الوجود. ولنقدم لتوضيح ذلك مقدمة، هي أن الأمور الكائنة تتصور على أربعة وجوه: إما ما هو دائمي الوجود أو أكثري الوجود أو نادر الوجود أو متساوي الوجود والعدم أو غير موجود. بعد هذا غير موجود ما ندخله في الحساب. فإذا يوجد لدينا ماذا؟ يوجد لدينا أربعة أمور: إما أن تكون دائمية الوجود، دائمية، هاي دائمية. الدائمية مثالها الآن شنو الأشياء اللي تحصل دائمي بشكل دائمي 100%؟ مثلا النار، نقول كلما وجدت النار شو ترتب عليها؟ الحرارة. إذن العلاقة بين النار وجود النار. هسه النار ما موجودة تتوقف على مثلا بعض الأشياء، هذا شيء آخر، مو الإحراق، لأن الإحراق قد يوجد مانع يمنع الإحراق، بس لا، الحرارة، أصل الحرارة، نقول إنه كلما وجدت النار وجدت الحرارة، وهذا الأثر دائمي أو غير دائمي؟
دائم.
هذا دائمي. اثنين،
أما كلما وجد الحرارة
أكثر، نقول مثلا كلما وجدت النار وجد الإحراق. عادة النار إذا وجدت يتحقق الإحراق. خلينا نجيب لنا مثال آخر اللي هو ذكره سيد العلامة إنه الأكثري، اللي هو مثال أن الأكثري الإنسان في خمس أصابع أو ستة أصابع بيده. الأصابع مثلا أصابع اليد الخمس، هاي أكثري. متساوي الوجود العدم مثل القيام والقعود.
هاي
أصابع
أربعة
وخمسة،
هاي خمسة، مع الإبهام خمسة، هاي إبهام داخل مع الأصابع.
ها؟
هاي إبهام داخل في الأصابع.
هو الإبهام أصبع؟
لا، هو إبهام.
والخنصر.
البنصر
والبنصر وكلهن ذني، كلهن والسبابة، كلهن ذني أصابع. ها شنو مثل الأعداد يعني؟ شلون الأعداد؟ الواحد ما داخل من ضمن الأعداد. زين، أو متساوي قلنا، أو النادر شنو؟ مثلا اليد أصابع اليد الستة، أي الستة، أنا كتبت خمسة، الستة أو الأربعة. أنا أعرف واحد أربعة كانت. فأصابع ها؟
شكسدها
ميدا أربعة. إذن هو ما بي نفهم مصدر. زين. فإذن عندنا دائمية وأكثرية ومتساوية ونادر. يقول يا أخوان نحن في الحقيقة لو دققنا نجد كل هذه الموارد هي دائمية. نجد كل هذه الموارد هي دائمية. لو نظرنا علما نظرنا إلى علتها. لو نظرنا إلى العلة التامة لكانت هذه كلها أكثرية. كيف ذلك سيد علي؟ خليك الآن ويعني. كيف ذلك؟ هسه من هسه صير ويعني. كيف ذلك؟ يقول هسه أخوالك دائما من علاقة بها النار وهذا. الأكثرية نقول إذا وجدت عوامل يعني عوامل وجود الأصابع اليد الخمسة 100% شي يصير. ما هي العوامل التي تؤدي إلى أن تكون يد الإنسان خمسة؟ خلاص هي هاي العوامل إذا تحققت فالإنسان إيده شو قد يصير؟ خمسة. ما هي العوامل القيام إذا وجدت الشروط شروط القيام قيام الإنسان قدرته وغيره وكذا يتحقق القيام بشكل دائم ولا؟ وإذا وجدت شروط وعوامل تحقق الوجود القعود فيكون القعود دائمي مع وجود هذه العوامل؟ دائم. وإذا وجدت العوامل التي تؤدي إلى وجود هذه الحالة النادرة فدائم تتحقق هذه الحالة النادرة لا؟ دائما تتحقق الحالة النادرة. إذن كل ما وجدت العلة التامة لا بد أن يتحقق المعلول والغاية. واضح؟ وهذا راح نجي نطبقه علي من على مثال الغاية اللي هي نشوفها تخلف. أنا خرجت من البيت للقاء ماذا؟ للقاء الصديق وإذا بي ألتقي بمن؟ بالعدو. إذن هذا خروجي فعلا هو خروج للقاء الصديق بالفعل بالفعل لو هو خروج للقاء العدو بالفعل
للقاء العدو بالفعل
للقاء العدو بالفعل وين كان أنا متخيل إن من للقاء الصديق يعني هاي مسيري اللي اتخذته فعلا هو راح يؤدي بها قطعا إلى من إلى العدو وين كنت أنا متخيل أنه يذهب به إلى من إلى الصديق فهذا تخيلي يعني هذا بسبب جهلي لأنني أجهل بحوادث المستقبل فقد أتخيل أشياء هي الغاية لفعلي هذا شخص نقول أنت تنجح بالامتحان وما تنجح يباوع إلى ذهنه يتخيل يقول أنا شنو أنجح ما هو الطريق الذي سلكه للنجاح إنه ما يقرأ ما يراجع ما يهتم هذا الطريق اللي سلكه وين يؤدي به وين يؤدي به شخص سجاد وما قرأ
ما
يعني للرسوب يؤدي قطعا للرسوب لأن هو سلك طريق الرسوب واحد يقول أنا أذهب للجنة هاي غاية خلاص هاي غايتي أن أذهب للجنة غايتي أذهب للثواب والسعادة وغيره لكن الفعل اللي فعله شنو الفعل اللي فعله هو مو فعل مال جنة الفعل اللي فعله فعل مال شنو مال نار والعياذ بالله واضح هذا فإذا أجينا هذا المثال أنه الذي يحفر بئرا هذا الذي يحفر هو يتخيل أنه يحفر المال لأجل المال إنه جاهل بالأسباب المستقبلية جاهل بالآثار بسبب جهله لكن هذا من يحفر فوق كنز يصل إلى الكنز أو لا يصل إلى الكنز يصل إلى الكنز كل شخص يحفر فوق الكنز فيصل إلى من إلى الكنز فهذا الأثر دائمي أو مو دائمي دائمي واضح هذا شيخ سيد تمام إذن هذا هو المطلب الأساسي كله بس يبقى تعليقات بسيطة قال والأمر الأكثري الوجود بدأ من الأكثري، ليش ما بدأ من الدائمي؟ لأن كلهم يريد، إحنا نريد نفسرهم كلهم دائمي. قال والأمر الأكثري الوجود يفارق الدائمي الدائمي الوجود بوجود موانع، بعض الموانع. ولهذا احنا فسرنا الدائمي الوجود قلنا مثل النار يترتب عليها الحرارة، لكن الأكثري مثل النار يترتب عليها الإحراق. ليش أكثري؟ لأنه بعض الأحيان توجد النار وما يوجد إحراق بسبب وجود مانع. زين، قال بسبب معارض يعارضه في بعض الأحيان كعدد الأصابع. عدد الأصابع بدون مانع شقد؟ 5. بدون عامل يؤدي إلى تغيير الخلقة؟ 5. فإنها 5 على الأغلب. ليش؟ قال وربما أصابت القوة المصورة، هاي القوة المصورة اللي تصور الإيد، مادة زيادة. فش يسوي؟ يقول وين تروح هاي المادة الزيادة؟ خلون إصبع جديد زايد. قال المصورة يعني اللي تسبب الخلقة، قال للإصبع مادة زائدة صالحة لصورة الإصبع فتجعل إصبع جديد، فصورتها إصبعا. ومن هنا يعلم أو يعلم أن كون الأصابع 5 مشروط بعدم وجود هذه المادة الزائدة، وأن الأمر مشروط بهذا الشرط دائمي وجود لا أكثري. وهكذا إذا ننظر للتشوهات الحاصلة بالبشر فنقول بأنه هذه التشوهات الحاصلة بالبشر، ليش صارت هذه التشوهات؟ ليش هذا الإنسان يقول بسبب عوامل أدت إلى هذه العوامل؟ دخلت في بداية تكوين الجنين بسبب مثلا الحروب وآثار الحروب، تأثر علي من؟ مع وجود هذه المادة المشعة مثلا فإنها تؤثر على الجنين، فإذا مع وجود هذه المادة المؤثرة راح ينتج ماذا؟ ينتج جنين مشوه وبشكل دائمي، بشكل دائمي. فإذا ليس هناك خلل في أصل النظام، بل إن هذا الإنسان بشكل عام وكل ما موجود في عالم الطبيعة بقابلية أن يتأثر. هو الله سبحانه وتعالى جعل قابلية أن يتأثر، الجسم يتأثر والنفس تتأثر، وهذه القابلية ما متى ما وجدت العوامل التأثير راح تتأثر. فإذا وجدت عوامل التشوه راح يخرج ماذا؟ راح يخرج الإنسان مشوه. قال وأن الأقلي الوجود، زين هذا الأقلي النادر، مع اشتراط المعارض شي يصير؟ يصير أكثري. فدائما تقول الإنسان مع وجود هذه المادة الزائدة كم يصير أصبع؟ كم أصبع يصير؟ 6 دائما. قال أي هذا مثال أكثري؟
أصابع اليد 5، اليد 5 وأصابع 5.
أصابع اليد 5،
هاي 5 صفة اليد وأصابع،
خمسة عدد مو صفة شيخنا، أكلين بيترو
خبر.
خبر.
شكرا شكرا.
أنا
في الله ما يجي. ها؟ غير الجملة من يمك. قال فصورتها أصبعين منه. قال وإذا كان الأكثري والأقل إذن، وإن الأقل الوجود مع اشتراط المعارض المذكور أيضا دائمي الوجود لا أقليه، يعني مع وجود المعارض دائمي هم يكون دائمي. وإذا كان الأكثري والأقلي دائميين بالحقيقة فالأمر في المساوي اللي هو القيام والقعود هم أيضا شو يكون؟ دائمي. شلون؟ نقول إنه إذا الإنسان أراد، إذا زيد، هسه نجي زيد، إذا أراد مو زيد شخص سجار، إذا أراد أن يشكل والإشكال داخل بذهنه وكل الظروف متوفرة، إشكال دائمي لو مو دائمي؟ دائمي. أحسن، زين. قال كل فالأمور كلها دائمية الوجود جارية على نظام ثابت لا يختلف ولا يتخلف. إذن هذا مو نقض علما لقانون السببية العلمية. قال وإذا كان كذلك فلو فرض أمر كمالي اللي هو الغاية مترتب على فعل الفاعل، يعني معلول لفعل الفاعل ترتبا دائميا، مثل الإحراق المترتب على النار أو الحرارة المترتب على وجود النار. قال دائميا لا يختلف ولا يتخلف، حكم العقل حكما ضروريا، يعني وجود العلاقة بينهما بين العلة والمعلول ضرورية أو لا ضرورية. فطريا بوجود رابطة وجودية بين الأمر الكمالي المذكور وبين فعل الفاعل، يعني بين العلة وبين المعلول. فعل الفاعل هو العلة والمعلول شنو؟ هاي اللي يترتب عليه اللي هو الغاية. قال رابطة تقضي بنوع من الاتحاد الوجودي بينهما، لأن علاقة العلة والمعلول علاقة ارتباط وجودي، ينتهي إليه قصد الفاعل لفعله، يعني وهو الغاية، وهذا هو الغاية. فإذن ما يعني يسلكه من هذا الطريق يصل بنتيجة إلى النهاية، وهذا لا يمكن أن يتخلى. قال فلو جاز لنا أن نشك أن نرتاب في ارتباط غايات الأفعال، يعني الفعل مو إلى نهاية وغاية، إذا شكينا بفواعلها، الفاعل يصير علة والغايات يصير معلول، مع ما ذكر من دوام، من دوام الترتب، نحن بشكل عام نقول بالدوام، لكن مشكلتنا شكينا من جينا بحثنا للتطبيقات، شكينا جاز لنا، يقول إذا شكينا في الارتباط بين الغاية وبين الفاعل راح نشك أيضا بين الغاية وبين الفاعل، راح نشك في العلة الفاعلية من الأساس. ولهذا من أنكروا الغاية على وجود هذا الكون وقالوا مثلا براد راسل وغيره من الفلاسفة الغربيين يقولون إحنا صرنا ننظر للطبيعة على أنها شلون البشر في أفعالها لها غايات أخلاقية وعندها غاية، فهذا تصور غير صحيح، فأنكر وجود الغاية لهذا الكون، وإنما الكون عبارة عن فتشي حركة كرة متحركة ما معروف وين راح تروح، ما لها غاية. فمن أنكروا وجود العلة الغائية أنكروا وجود العلة الفاعلية، قالوا إذن بعد ما نحتاج إلى وجود خالق، على أي أساس نحتاج إلى خالق، واكتفوا فقط بالعلة المادية. قالوا إحنا ننظر أن هذه السيارة مثلا تشتغل الآن، ما هي عوامل اللي خلت السيارة تشتغل، أما أنه هل يوجد فاعل هو اللي صنعها وشغلها، هل يوجد غاية لها، هذه كل الأشياء نحذفها. إلا أنه بعض العلماء خاصة هم علماء تجريبيين اليوم، هذا أحد الكتاب يتحدث عن الابتكارات بعض العلماء والتوقعات لحل المشاكل لمدة 50 سنة القادمة، فيذكر مجموعة من العلماء، ذكر واحد من علماء أوروبا طرح نظرية أن الكون كله حي، يعني الكون وجود عاقل فيه نوع من الحياة. هذا الرأي من طرحه أساسا رفضوه، قالوا هذا مو رأي علمي، ما له أي قيمة ولا طوى أي مجال ولا سمحوا له، أقصى رأيه للأخير. فالكاتب يتحدث يقول إحنا أمام شلون النزعة القديمة اللي هي نزعة الكنيسة كانت ترفض أي رأي علمي، الآن إحنا هم عندنا هذا التطرف، عندنا نزعة لازم أنت تتعامل مع عالم المادة، عالم جامد، عالم ما إلى رب ما إلى خالق، عالم ميت ما إلى غاية، هاي النظرة. أما أنه أنت تريد تتحدث عن عالم الكون بنظرة يعني وإن كانت بأدلة، خاصة هاي ميكانيكا الكم والنظرة إلى المادة نظرة حديثة، هاي كل الأشياء غيرت من مفاهيم نظرة العلماء علما لعالم المادة. لما نقول بأنها عالم تطرح رأي خلاف سياق الموجود يعني يرفضوك وتكون أنت رأيك رأي غير صحيح. وذكروا كثير من الآراء العلماء اللي رفضوهم بسبب التطرف العلمي، النزعة لابد أن ترى عالم المادة عالم جامد، عالم ما إلى غاية، عالم ما إلى شنو، ما إلى خالق. أما إذا صرت تنظر هذه الأشياء يعتبرونك أنت مو رأيك مو علمي. عموما فيقول إنكار العلة الغائية جاز لنا أن نرتاب في ارتباط الأفعال بفاعلها. إذا أنكرنا العلة الغائية وقضينا على هذا الرابط الوجودي راح نقضي على الرابط الوجودي بين من؟ بين الفاعل وفعله. يعني هو نفسهم أيضا رابط وجودي، فإذا كان ذاك الرابط الوجودي بين الفعل والغاية قطعنا هذا النظر عنه ورفضنا هذه الرابطة الوجودية، فإذا هنا هم أيضا رابطة وجودية، هم أيضا جاز لنا أن نقطع أو نرفض هذا الارتباط بين العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة الفاعلية وفعله. قال وتوقف الحوادث والأمور على علة فاعلية، إذا راح ننكر العلة الفاعلية، مع أن كثير من الماديين الذين أنكروا العلة الغائية ما أنكروا العلة الفاعلية، فهنا نلزمهم بهاي الطريقة. إذ ليس هناك إلا ملازمة وجودية وترتب دائمي، فإذا أنكرنا الملازمة الوجودية والترتب الدائمي إذا راح ننكر ما فرق بين هذه، بين أن توجد بين الفعل وبين الغاية أو بين الفاعل وبين فعله. قال أنكر كثير من القائلين بالاتفاق، ومن هنا أنكر كثير من القائلين بالاتفاق اللي قالوا بأن عالم الكون هو عالم عشوائي، أنكروا ماذا؟ أنكروا العلة الفاعلية، أدى بهم بالنتيجة إلى إنكار العلة الفاعلية، كما أنكروا العلة الغائية وحصروا العالم عالم الوجود والعلل وين حصروها؟ فقط بالعلة المادية، وهذا يجي الإشارة إلى إن شاء الله. فقط النتيجة اللي يعني تترتب على كل كلامنا هذا، قال فقد تبين من جميع ما تقدم أن الغايات النادرة والوجود المعدود من الصدفة والاتفاق هي في الحقيقة غايات دائمية ذاتية لعللها لا تتخلف، وإنما تنسب إلى غيرها مجازين. فنقول الشخص اللي راح يشوف صديقه شاف عدوه، اللي هاي مجازين، ولو حقيقة ذهب لمن؟ ذهب للعدو. حقيقة ذهب لمن؟ للعدو، من طريقة وين يؤدي به؟ لا، وإن كان مجازين ننسبها لمن؟ للشخص الذهب لمن؟ إلى صديق. نقول شخص ذهب إلى التجارة، وين راح؟ على طريق الدواعش. هو ذهب للتجارة لو للدواعش فعلا؟ للدواعش. زين، قال وإنما تنسب إلى غيرها بالعرض، يعني من مجازين. فالحافر لأرض تحتها كنز يعثر على الكنز دائما، وهو والكنز غاية له بالذات، وإنما تنسب إلى الحافر للوصول إلى الماء بالعرض بسبب جهلنا، بسبب جهلنا إحنا، لأنه إحنا نجهل أن هذا الشخص يصل إلى الماء أو يصل إلى شيء، أي شيء ما ندري يعني. قال وكذا البيت الذي اجتمعت عليه أسباب الانهدام، فنقول كلما اجتمعت أسباب الانهدام في بيت تنهدم مهما كان الشخص الداخل جوه، يعني ما دام هذا عوامل سقوط البيت موجودة ما له علاقة بالشخص اللي جوه. زين، قال متى ما اجتمعت عليه أسباب الانهدام ينهدم على من فيه دائما. زين، وهو غاية للمتوقف فيه بالذات، يعني غاية نهايته لا بد أن ينهدم، وهذه الغاية لا يمكن أن تتخلف، وإنما عدت غاية للمستظل بالعراض، يعني للي يحتمي من الشمس، غاية مجازية. فالقول بالاتفاق يعني والصدفة إنما ناشئ حقيقة من الجهل بالسبب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.